إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سوءات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأرجى الأمانة ونصح الأمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم آيات المباركات من سورة آل عمران التي فصلت قصة عهد مفصلة فلم تتعرض سورة في القرآن كآل عمران لغزوة أحد بالتفصيل وهي تتكلم عن الذين قتلوا في سبيل الله هؤلاء الشهداء الذين طلبوا من الله عز وجل أن يرجعوا إلى الدنيا ولا أحد بعد أن يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا طلبوا من الله عز وجل بعد أن أطل عليهم مرات سبحانه ويسألهم عما يريدون فقالوا بعد ذلك نريد أن نرجع إلى الدنيا فنخبر إخواننا بما لقينا قال أنا أخبرهم وأنزل الله هذه الآية والشهداء إنما يحكون تاريخ أمتهم بالدماء والشهيد إنما سمي شهيدا لأن الله ورسوله يشهدان له بالجنة، كما قال الأزهري. وقيل لأنهم أحياء ويطلق على الحي شهيد، وقيل لأنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة، وقيل لأن له علامة شاهدة يوم القيامة بدمه الذي لونه لون الدم والريح ريح الموت، وقيل لأن أرواحهم تشهد دار السلام بعد نزعها مباشرة، بينما غيرهم لا يشهدونها إلا يوم القيامة. وقيل لأنهم يشهدون مواقعهم من الجنة مباشرة، إن الشهيد عند ربه سبع صفات، يذكر له مع أول دفعة من دمه، ويرى يعني يشهد مقعده من الجنة. وقد حدثنا عن شهداء في فلسطين وعن شهيد في فلسطين كتبها كامل الشريف في كتابه الإخوان المسلمين في حق فلسطين، أن أحد الشباب عندما أطلق عليه النار بدأ يصيح: ها هي الجنة إني أرى بساتينها وأشجارها. وحدثونا عن شاب في أفغانستان أنه عندما أصابته الرصاصة قال لأخيه: ابعد قليلا لا تبعد عن عيني هذه البساتين التي أرى. فهم شهداء، شهداء كذلك، أن المبادئ أثمن من الحياة، وأن العقائد أغلى من الأرواح، وأن القيم أهم من الأجساد والدنيا والعيش. إنهم شهداء، الناس شاهدون لهم، والملائكة يشهدون، ملائكة الرحمة يشهدون نزع أرواحهم، يحتفل الملأ الأعلى بهم. إنهم شهداء أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا مقابل لحظة من رضا الرحمن. إنهم شهداء تشهد صورهم التي خطت بعرقها وآلامها وأعصابها ودمائها جزءا من تاريخ هذه الأمة. والتاريخ إنما يصنعه أفجاج من الناس بقدر من الله عز وجل وتوفيق. هؤلاء الناس هم أحداثهم وصورهم وحركتهم وسلوكهم التي تجسد دين الله الحي فوق هذه الأرض، والتي تحول الآيات والكلمات إلى أشخاص من دماء ولحوم يراها الناس، فيرون القرآن والسنة حيا ويشهدونها شاخصة أمامهم في واقع الحياة. والتاريخ أحداث، وهذه الأحداث إنما يجريها أشخاص، فالأشخاص هم قدر من الله عز وجل. فالشهداء جزء من قدر الله عز وجل لأمته. يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها وسقا نتقوا بها أتغني من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. فالشهداء جزء من القدر يحركهم رب العزة ليسمعوا تاريخ أمته. والأمم كلما كانت متحركة تدفع جنازم أبنائها وتقوم تاريخها بدمائها تكون قريبة إلى الله عز وجل، لأن التفسير التاريخي، التفسير الإسلامي للتاريخ، أن الإنسان موجود في هذه الأرض لغاية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو مستخلف في هذه الأرض. وشرط هذا الاستخلاف، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. تراه وتتبع. فالتفسير التاريخي الإسلامي للتاريخ خلاصته أنه بقدر الكرب من منهج الله عز وجل تتم مهمة هذا الإنسان في الأرض، وبقدر بعده عن الله عز وجل إنما يبعد عن مهمته التي خلقها الله من اجله. والتفسير الاسلامي للتاريخ يقول كما تقول الايه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ان الهدايه والصواب والعماره والرشاد والعزه والانجاب والتقدم في كل ميادين الحياة في الدنيا ثم في الآخرة ذلك النعيم المقيم يكون بقدر قربنا من الصراط المستقيم. فإذا اقتربت الأمة من منهاج ربها زادت عليها بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بل الذكاء والنصر والعلم والعزة وكل ما من شأنه رفعة الإنسان كفرد أو تقدم الأمة كجماعة إنما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا رأيتم ظلم الظالمين وضيق الرزق على الناس وجد السماء وزيادة المصائب على الأرض فاعلموا أن الأمة بعيدة عن منهاج ربها. وإذا رأيتم النصر والرزق والتقدم والخير فاعلموا أن الأمة قريبة من منهاج ربها. ولقد علمنا التاريخ أننا بقدر ما أخذنا بهذا المنهاج في رفع الأرض أعطانا رب العزة، وبقدر ما فرطنا نسينا وبعنا. وإن شئتم فاسألوا مصر عن أرزاقها وخيراتها، وإما أن كانت كما قال عمرو بن العاص لعمر عندما استنجد به في عام الرمادة رضي الله عنهم أجمعين، قال لبيك يا أمير، قال أنزلنا، قال لبيك يا أمير المؤمنين، لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، واسألوا من يوم أن أجدت المنطقة كلها وببركة من وجود سيدنا يوسف عليه السلام في مصر تسد مصر حاجة المنطقة كلها من الخمر، واسألوا مصر الآن كم عليها من الديون، عليها 79,000,000,000,000 جنيه استرليني ديونا، أي حوالي 120,000,000,000 120 مليارا أو بليونا من الدولارات ديونا لدول الكفر في العالم. وهذا يعني أن مصر لو سدت ربا الديون فقط، إذا كان رباها 5% فهي تحتاج سنويا أن تدفع لدول الكفر 6,000,000,000,000 دولار، وهذا رقم أكبر من الميزانية المصرية نفسها تقريبا، ولا تستطيع أن تسد، فهي تسد ما تستطيع والديون تتراكم عليها عاما بعد عام ولا مخرج من هذه الديون أبدا. وذلك بسبب البعد عن منهاج الله، بسبب مفارقة دين الله، بسبب عباء أولياء الله، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقدنا يوم الثلاثاء شابا من هؤلاء الشباب المقاربين، هذا اليوسف اسمه علي عبد الفتاح من المنيا، هذا الشاب 6 أشهر لم يذق في بيت، لم يذق طعم النوم ابدا في الليل، اجهزه الدوله تطارده، 5,000 من الشرط يتتبعونه، ومع ذلك فقد فشلوا ان يلقوا القبض عليه. لماذا؟ هو قرر بينه وبين نفسه، لن يستلموني الا جثه هامله. وطبعا اهل الدنيا يعيشون لمجرد الطعام والشراب واللباس، والشرطي وضابطه انما يبحث عن الزياده السنويه التي لا تزيد عن جنيه مصري في السنه او 50 قرشا نصف جنيه، فهل هو مستعد ان يضحي بنفسه من اجل ان يلقي القبض على شاب يسلمه للدوله؟ لا. تحدث صحف المعارضه جريده الوقت الدوله ان تقبض على علي عبد الفتاح، وحاول حتى كانوا يقتحمون المنطقه ويخرجوا من بيت الى بيت ويقفز من سطح الى سطح، حتى انه ذات ليله وهم يقتحمون البيوت في وهم من الليل وجد قوه في سطح منزل فاراد ان يدخل فيه، وإذا بصاحب البيت ينور له النور ويضع له الكرسي، وإذا به نصراني، قال تفضل يا شيخ علي أنت في أمان واطمئنان. وداهم الشرطة كل البيوت إلا بيت النصراني لأنه لم يدر بخلده أن نصرانيا عنده من الوفاء أكثر من هذه الجموع التي تعبد الطواغيت. وحياه وأكرمه، وبعد أن ذهب هؤلاء عاد لطريق هذا الشاب وأمثاله قد يسأل سائل: أو يجوز لنا أن نقتل سرطيا وصلي ويقوم من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم الجوليد؟ أما رأي الفقهاء بالإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن يمتلك أرضا، فإذا كان عبد الناصر يأخذ الأخ المسلم مدة 20 عاما في السجن ويأتي بزوجته ويبتهج عرضها السلطة أمامه، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت. اتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع، وإذا أنت تركت السلطة يقتحمون بيتك في وهم من الليل وزوجتك عارية تجلى بالنوم يبتكون عنها غطاءها ليبحثوا أنك نائم عنها، فعرضك منتهك وأنت آثم عند رب العالمين. فهنا الظلم والصلاة والصوم من قبل السرطين هذه لا تدفع لا تمنع عنه قضية الفرق، لكن الفقهاء جميعا اتفقوا كذلك على انك تدفع السرطين اولا بالسلام، فان ابى فبالعصا فان ابى فاقتله. اضرب اولا يده او رجله بالسيف حتى تعطله، فان ابى فاقتله، فان قتلت فانت شهيد وان قتل فهو في النار. قال ابن تيميه: واتفق الفقهاء على انه يجوز قتل المسلم الصائم اذا اراد ان ياخذ منك ثلاثة دراهم. فكيف بإنسان يريد أن ينتزع ديني من أعماقي محاربني لأنني أقول لا إله إلا الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ يجب أن تكون قاعدة دفع الطائل واضحة في ذهن كل مسلم، خاصة وأن المعركة قد اشتدت على شباب الإسلام في كل مكان. كل من قال لا إله إلا الله فالأجهزة العالمية من الرصد والمراقبة والأضواء كلها تسلط عليه تطارده في دينه وعرضه وماله ونفسه وفي رزقه وفي ورقة تنقله حيثما حل وأينما صار. هذا انظروا هذه الوحدة التي أقيمت الآن باسم التعاون العربي بين مصر والأردن واليمن والعراق، ما مبررها؟ ماذا وراءها؟ أنهم يرون أن شباب مصر الذين يمحنون طحنا يهربون إلى الأردن أو إلى اليمن وإلى العراق يشتغلون. إذا لابد أن تكون أجهزة الأمن واحدة حتى نقتلع جذورهم وحتى نستأصل ذاتهم. يجب أن تكون قاعدة دفع الصائل واضحة في ذهن كل شاب. دفع الصائل عن العرض، الصائل الذي يسقط غصبا، دفع الصائل عن العرض واجب باتفاق الفقهاء. ومن لم يدفع عن عرضه فهو آكل. واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تستسلم لله وإن قتلت. ولذا جاءني بعض الشباب يسألونني: أو يجوز للنساء في كنرى والأغنام أن يلقين أنفسهن في نار كنر؟ قلت لهم: لا يجوز، بل يجب، لأن هذه شهادة وهي لا يجوز لها أن تستسلم للأمر ما دامت تخشى على عرضه. إذا كانت ترى أخواتها قد أخذن من حضورهن وحملتهن طائرات الهليكوبتر فوق القرى وعرين من ثيابهن، ثم انتهكت أعراضهن وألقيت أجسادهن على قراهن، لا يجوز لها أبدا أن تستسلم لأهل الأصل، وإن استسلمت فهي آثمة، يجب أن تلقي بنفسها في النار. أما الدفاع عن إيمان الإسلام، طبعا الدفاع عن العرض بالإجماع، من لم يدافع عن عرضه ولو كان الذي جاء لينتهك عرضه قائما مصليا من خيرة أولياء الله، فإن قتله فهو في النار، وإن قتل المظلوم فهو شهيد. أما بالنسبة للدفاع عن النفس والمال فقد اختلف الفقهاء، لكن جمهورهم يعني أكثرهم يرى ما يرى بالنسبة للنفس، أنه يجب عليك أن تدافع عن نفسك، هذا رأي جمهور الفقهاء. وكذلك بالتدرج، بالكلمة الطيبة ثم بعد ذلك بالضرب باليد ثم بالخشبة ثم بالسيف ثم بالسيف أو أي نوع من السلاح. هذه القضية يجب أن تكون واضحة. لكن قد يرى أو ترى الدعوة في فترة من فتراتها إن لم يكن هنالك انتهاك للأعراض أن لا تقاوم حفاظا على الدعوة بكاملها، فهذا سيناق تعرفها قيادة الدعوة وتحاسب أمام رب العالمين إن كانت تقصد مصلحة الدعوة أو كانت تقصد حماية نفسه. إلا العرض، أما العرض فلا، لا يجوز لا لقيادة دعوة ولا لغيرها أن تبتل إنسانا أن يستسلم وعرضه ينتهك أمام ناظره. أما الدفاع عن النفس أو الدفاع عن المال فهذا أمر يأخذ به جمهور الفقهاء أنه واجب، يعني فرض، أنه فرض. أما الجواز فكل الفقهاء مجمعون على الجواز. هذا الشاب وأمثاله سبب في حلول اللعنات والصحفات على مصر، مسح الإسلام مسحا، والله غالب على أمر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرين. على قدر 20 عاما متلاحقة مترابطة يذبحون أبناء الإسلام ويعلقونهم على المسالك، وإذا اشتدت على الدولة فلا بد من علماء السلطان أن يأتوا ليثبتوا أن هؤلاء متشددون متطرفون، وأما ذاك الذي يمسك الرشاشة بيده ويدفع الجماهير فهذا مظلوم، ولا بد من مراعاة الجو العام والمصلحة العامة. هؤلاء العلماء الذين يكتبون الآن عن التفرد انما ينفذون مؤامرة عالمية، مؤامرة عالمية على هذا الدين. انما ينفذون آراء امريكا وبريطانيا التي تدمج قصة التطرف في صحفها واعلامها، ونحن الان جزء من هذه، نحن الان يسمى على رؤوسنا جزء من هذه المعركة. العرب الان في الجهاد الافغاني يسمى عليه المعركة، يدير رحاها الف كسرى وقيصر والف مدير للمدير مدير. نحن الان عندما رأوا ان العرب في داخل افغانستان انما حققوا معاني كثيرة وحولوا الجهاد من قتال ثوري الى جهاد اسلامي عالمي، ونقلوا المعركة من بقعة الى ان عملت الدنيا كلها بمعانيها زلزال حدث في افغانستان، ولكنه هز العالم الاسلامي باسره. لقد غاب اليهودية العالمية والغرب، اما العربية حيثما حل ينسحب الغربي والصليبي، وانه اذا جاء طبيب الى المنطقة فان الاطباء الفرنسيين والامريكيين وغيرهم لا يستطيعون ان يجدوا موطأ قدم ولا ان يثبتوا وجودهم، ووجدوا ان العرب يقدمون الشهيدة والشهيد، فلم يجدوا الان سلاحا انفع من ان يثيروا علينا الغوغاء والسهماء ان هؤلاء وهابيون جاءوا يغيرون ديننا. وقد نشطت البي بي سي والاذاعات الامريكيه وصوت ايران الحره وغيرها في الاشهر الاخيره تدندن وتضرب وتعجب على هذا اللحن، جاء الوهابيون لهدم المذهب الحنفي، وانظروا الى صلاتهم، انظروا كيف يضعون ايديهم، وانظروا كيف يحركون اصابعهم، وانظروا كيف يظهرون بالتأنيث. هل سمعتم اباءكم واجدادكم او رأيتم علماءكم يفعلون مثل هذا؟ لقد جاءوا بدين جديد، فانتبهوا ان دينكم المتمثل بالمذهب الحنفي في خطر شديد، انهم يريدون ان يهزموه. ولذا بدأت كذلك الصحف الامريكية والغربية تعيد وتبدئ حول هذه القضية. لماذا؟ أتريدون للأمريكان والغرب واليهود أن يعود الجهاد مرة أخرى إلى الحرب فيضرب مصالحه في كل مجال؟ أتريدون منهم أن يسلموا لكم أن تقيموا دولة الإسلام التي تهدد وجودهم في كل مكان وهم راضون مستركون؟ أتريدونهم بعد هذه الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على الدنيا في كل مكان، حيث أصبحت روسيا وأمريكا تسمى القوة العظمى ونسينا قوة رق العالمين، تريدون منهم أن يسلموا لكم بهذه السهولة؟ تريدون منهم وقد رأوا أكبر قوة في الأرض كما يقولون تهزم أمام جند الرحمن، وهم منذ سنوات يحذرون من هذه النتائج ومن الجهاد في أفغانستان، لأنه قادم إلى فلسطين وإلى الفلبين، وهم يدركون أن روسيا ستتزلزل وستسقط. وقد قتل كاليبي أحد الغربيين الذين كان يصنع هنا الأفلام الكنديين، إن الجهاد الأفغاني هو مسمار النحل في جسد الإمبراطور، إنه المسمار في نحل الإمبراطورية الروسية. وكذبوا أن هذا الجهاد سيحترق روسيا وستتحرك الجماهير في داخل روسيا وستسقط الإمبراطورية الروسية، وسيخترقون أوروبا وستعودون ايها الغربيون يا سادة البشر مرة اخرى تدفعون لقرون قادمة الجزية كما دفعتم للأفراد خمسة قرون الجزية متواصلة. ألم تكن النمسا وبلغاريا والصربة وسيبيريا وكل هذه المناطق وأذربيجان وطشقند وطمرقند وتركستان الشرقية والغربية كلها تدفع الجزية للمسلمين؟ أنتم لقد شهدتم قرونا طويلة حتى استطعتم أن تنزلوا المسلمين عبادة الجهاد وحتى استطعتم أن تستولوا على كل البلاد وتنشروا فيها أي فساد، فكيف تسلمون بهذه السهولة من أجل أن تنزلوا المسلمين في داخل أفغانستان؟ انظروا الآن في الصحف الغربية لا تكتب إلا عن عظمة غربة سوريا وإلا عن حبه للسلام، وأما المجاهدون فقد أهملوا نهائيا، وإذا كتبوا فإنما يكتبون عن تطرفهم ووحشيتهم وأنهم لا يريدون أن يحل السلام في العالم أو في المنطقة. أقول كل من كتب عن التطرف فرموا بقوله عبد القادر، هذا غالبا مأجور للسلطة بائع دينه بثمن بخس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال مجاهد ويلعنهم اللاعنون دوارب الأرض يصيبها الجد الصراصير يصيبها الجد فتلعن علماء السوء لكتمانهم الخير فيصيب المنطقة الجد. خرج سليمان رضي الله عليه السلام يستغيث ويستنصر ويستسقي للناس وقد أجبت السماء وإذا بنملة نائمة على ظهرها رافعة أرجلها إلى السماء تقول يا رب لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم. قال عليه السلام ارجعوا فقد أنصرتم بدعاء غيركم. وقد روى ابن ماجه بالحديث الحسن ان معنى ويلعنهم اللائمون قال صلى الله عليه وسلم دواب الارض، ودواب الارض عندها علامه انه ان علماء السوء فابتكروا وقل انتشار الخير للامر بالمعروف والنهي عن المنكر علامتها قله الرزق وقله المطر. هؤلاء العلماء قد كثروا الشباب بالإسلام، هؤلاء كانوا سببا أو أحد الأسباب في الفترة الماضية لاعتناق كثير من الشباب الشيوعية وهروبهم من الله تماما وسواء بسواء، كموقف رجال الدين في العصور الوسطى يوم أن وقفوا مع الكنيسة ومع الملوك يخدرون الناس بالفتاوى ويقولون لهم طاعة هؤلاء واجبة ولا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا رضينا عنكم ولن نرضى عنكم إلا إذا أطعتمونا وأطعتم هؤلاء الملوك، وذبحوا العلماء باسم العلم باسم الدين والكنيسة، وحاربوا القيم باسم الدين والكنيسة. وفكرت أوروبا كيف يمكننا ان نخلص من هذا المارد الجبار ومن سيف الكنيسه البطار؟ ان اكثر فريق ان السيف الذي تبتر به الكنيسه هو الايمان بالله، فلاعوذ بالله، فلقالوا فلنكفر بالله تسقط الكنيسه طبيعيا. فلم تهرب اوروبا من الله لاقتناعها، انما هربت
خروج من الله يوم أن هربت من الكنيسة فهربت إلى الرأسمالية فوجدت شقاءها وضنكها، ثم هربت إلى الشيوعية فوجدت بلاءها وضياعها وحيرتها، والآن مرة أخرى تطالب روسيا أو يطالب الشيوعيون مرة أخرى بالرجوع إلى الرأسمالية أو بالرجوع إلى الكنيسة. كون الأولى بهؤلاء العلماء أن يتكلموا بالحق أمام الظالمين ويقولوا لهم مكانكم قسوا، لقد أهلكتم الحرب والنسل، لقد دمرتم كل قدرات، ولقد ألحيتم عصا الإسلام في المنطقة. كان واجبهم الذي فرضه عليهم رب العالمين أن يأمروا بالمعروف، ووالله لولا سكوت هؤلاء العلماء ما تجرأ هؤلاء الأمراء ووصلوا إلى أن أصبحوا كأنهم آلهة يشرعون للبشر من عند أنفسهم ويأمرون بما يشاءون، حتى يقف وزير داخلية مصر جسدت ويفتي أن الإخوان المسلمين خارجون عن كل ملة وعن كل دين. أصبح وزير الداخلية الكفار يقول إن المسلمين كفار. أما من هم المسلمون؟ يأتي العلماء، يأتي شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ليجادلوا أمثال هذا الشاب على عبد الفتاح وعلى مرأة من أهل المنية، واجتمعوا يوما أغر من الزمان محجلوا، واجتمع الجمع الغفير يرون هذه المناقشة بين شاب يحمل كلية التربية من القسم اللغة العربية وبين المفتي ووزير الأوقاف. ولكن الحق له هيبة، وكلمة الحق نافذة إلى القلوب، وشاب يقف فوق عرض الكلمة ووزير الأوقاف ومفتي الدولة إنما يدافعون عن ظلم أهلك الحرث والنبل وأباد خضراء الناس. ولذا عندما أحرج المفتي وأحرج وزير الأوقاف المحجوب عن كل خير، ماذا قال المفتي ووزير الأوقاف؟ تقولون جهادا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر ونحن نشحت الفمح من أمريكا؟ لا نريد هذا. هذا كلام العلماء، هذا كلام المفتي. تريدون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نشحت الفمح من أمريكا؟ ولو أن أهل العلم صانوا دفانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه وهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ماذا يقول أهل المنية؟ قلوب بين يدي الرحمن وليس بيد السلطان. قالوا آمنا برب الغلام وكافر ومجرم، ولا يبعدون ولا يطاردون إلا كل كافر تقول. أقول إن العلماء الذين يبتون بالتصرف إنما ينبذون كلمات التايم والتايمز والهيرالد تريبيون والكريستيان ميرور، إنما يردون نفس كلام اليهود الأصوليين المتطرفين والمعتدلين المرئين. حيثما وجدتم مقالا عن التصرف فابعدوا عنه الكتاب والسنة ودوسوا عليه، لا تدوسوا عليه لأنه لغة عربية، لكن ارموه جانبا واحرقوه. ابعدوا عن أنفسكم اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. نعم، هم هؤلاء سياراتهم سارقة وعماراتهم شاهقة ورواتبهم مؤمنة، ولا يهمهم آلاف الأسر التي تحولت نساؤها من 1954 الى الان كثير من الامهات الفاضلات الشريفات تحولن الى خادمات في البيوت يشتغلن من اجل لقمة العيش لابنائهن، وزوجها كان في مجلس النقد او في اكبر وظيفة في الدولة او استاذا جامعيا او طبيبا محترما، عدا النظافة في السلوك والطهارة في الآداب والاحترام في واقع الناس. هم لا يعرفون واقع هذه الأسر، ولا يعرفون أن هنالك أسرا تنثرت في أيام عبد الناصر بسبب حتى يخرجوا من مطاردة المخابرات في وقت الليل. وبعد ذلك يقولون إن الشباب متطرفون، إن الشباب متشددون. ومن هم المعتدلون؟ المعتدلون أولئك الجبارون. ويحضرني هنا قصة العصافير والصياد، يوم أن خرج رجل يصطاد في يوم بارد وأصاب مجموعة من العصافير وسقط الجبهة وأخذ يضرب عليها الواحدة والآخر، ولشدة البرد نزلت دموع عينيه، فقال أحد العصافير المغفل لآخر انظر إلى الصياد إنه يبكي علينا. نعم الصياد يبكي علينا. فقال الآخر وقد كان قاطنا، لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى فعل يديه. ولا يغيب عني في هذا المقام قصة الإنجليزي الذي كان يدفع 20 بالستين فعبده لحرارة الروح، كتب تحته إنه متوحش، انظروا إنه يعود. نعم متوحش متشدد إنه يعود. أما أن يدفع 60 فلا بأس. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل قضية فيها نظر. وعندما تقول للعلماء ماذا تفتون في القذافي الذي ما ترك موحدا الان الا ووضعه في السجن، وهاجرت جميع الاجهزه من ليبيا، ماذا تقول ايها الساده العلماء في هذا الرجل الذي كفر بالله سهارا نهارا وانكر السنه صباحا ومساء؟ ماذا قالت فضيلتكم فيه؟ أهو مسلم؟ أما الشباب الذين يدافعون عن أعراضهم يوم أن كانوا يفرضون على الجلسة المدرسة أنها لا تدخل المدرسة مرحلة الإعداء الثانوية إلا إذا حضرت المعسكرات الثورية الاشتراكية التي يختلط فيها الشباب والشابات وتنتهك فيها الأعراض باسم القانون، ماذا تقولون في هذا؟ ولا يحق لها أن تنتقل من المرحلة الثانوية إلى الجامعة إلا بهذا، ولا يحق لها أن تدخل وظائف الدولة إلا بهذا. وعندما وجد أن الأسر الليبية قد حافظت على بناتها وأخرجتها من المدارس، أخرج قرارا أنه لا يجوز أن يؤخذ عقد الزواج لأي بنت إلا إذا معها شهادة المخيمات الثورية الاشتراكية. ماذا يقول السادة العلماء في هذا؟ وما يقول السادة العلماء في صدام الآن يوم أن أحرق بلدا بكاملها حلبت ورماها بالغازات السامة والكيماوية، وجاءت الفنيزر إلى حلبت ووضع المتفجرات حول 1000 وحدة سكنية ونسفوها نهارا، ثم الآن في قلعة جزا الجنود صدام يحيطون بقلعة جزا من كل مكان، وجاءت البلدوزرات والجراسات إلى السليمانية إلى قلعة جزا لكي تهدم البيوت ويهجروا أصحابها نهائيا إلى الجنود وإلى غيرهم بعد أن يقتلوا من يقتلون ويذبحون من يذبحون. ماذا يقول السادة العلماء؟ أهؤلاء يدافعوا عن أعراضهم يكونون متطرفين؟ لو جاء رسول صدام يريد أن يعتقل واحدا من هؤلاء وعند صدام معروف برسحام بالكبريتي التي يلقى فيها الأحياء فيتحولون مباشرة إلى مضاد. ماذا يقول السادة العلماء في هذا؟ هل الشباب متطرفون؟ لا أظن أن دينا من الأديان يقبل بإنسان أن يستسلم لمثل هذا الظلم. ومن استسلم لمثل هذا الظلم فهو آثم في الدنيا وعقوبته العذاب في الآخرة. ينتهك عرضه ويؤخذ ماله وبالتالي يعذب في الآخرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كيف كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك مأواهم جهنم. فالاستضعاف فالضعف ليس عذرا عند الله، إنما هو ذل في الدنيا وجريمة يستحق صاحبها النار. ولا ينجو من ذلك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. المعفو عنه الأعرج والأعمى، حتى الأعمى إذا استطاع المقاومة يجب أن يقاوم، والمريض والكبير في السن والصغير في السن، والمرأة التي لا تستطيع حيلة ولا تهتدي سبيلا، لا تعرف الطريق الى الهجرة ولا تستطيع ان تقطع تذكرة ترتب بها الطائرة وتأتي الى مكان اخر. ماذا يقول سادتنا العلماء الذين يفتون بالتطرف في حافظ الاسد الذي قتل في عدة ايام من اهل حماة؟ وحسب التقرير الدولي للهلال الاحمر الدولي العربي، للهلال الاحمر الدولي العربي كما يقول المدير ابو كوره، عدد الذين قتلوا في حماة بالاسماء 42,000. ماذا يقول السادة العلماء بعد ذلك؟ هل اهل حماة متطرفون ان قاتلوا او قاوموا؟ وماذا يقول السادة العلماء في دفع السائل وقاعدة القاعدة المجمع عليها أنه يجب الدفاع عن العرض وإن كان الذي أمامك صائما ومؤمنا ومصليا، وإن لم يندفع إلا بالقتل فيجب أن تقتله. من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد. يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال لا تأخذه. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتله. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. فإن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل شاب مسلم يجب أن يفهم قاعدة دفع الطاعة، والصلاة والصوم لا تدب عن صاحبها إذا اعتدى على عرضي أو أراد قتلي من أجل ثمن بخس دراهم معدودة راتبه في الشهر الشرطي المصري 50 جنيها أي 20 دولارا في الشهر. كم من الناس يضعهم في رقبته ويقتلون تحت التعذيب. ولا يفوتني في هذا المقام ان اذكر كلمة احمد رائد البوابة السوداء في ايام في سنة 1965 حيث دارت رحى الطحن بالشباب المسلم. قال فتح علينا السجان ذات يوم الزنزانة فقلنا له يا فندم بنات الليل من التعذيب. قال وينادي 60 كلب ما مشي الا واحد حنوشي وجنا فين من الرجل ان نخبره؟ نعم بكل صفاقة وبكل تبجح وبكل طلب يقول لن يمت هذه الليلة الا واحد حنوشي وجنا فين من الرجل اننا خجلون مستحيلون ان نخبره انه لم يمت هذه الليلة الا واحد. وبعد ذلك أيبتي أي واحد عنده أثارة من علم أو جزء من إيمان أو ذرة من خير او اطلاع على فكر ان هذا لا يجب القتل، هذا يجب ان يدفع ولو قتل، ولو كان يصلي معك يوميا الفجر وشديدة الصلاة باردة في جميله. يجب ان تكون هذه واضحة. والحق ان الكلام عن الشهداء يطول واخذنا، وقد قصدنا في هذا هذه العشرين يوما الماضية سورة ثلاثة من اخواننا. فقدنا عابد الشيخ وهو من سورة ابناء الحركة الاسلامية، وقد درس في الكويت وتخرج من كلية الشريعة في قطر ودرس فيها، ثم طلق الدنيا وجاء والتزم الشيخ قياس حيثما حل وأينما صار تجده يصلي له. وذهبت إلى قطر قبل أسبوعين فما قابلني كثير من الشباب يقابلونني ويسألونني هل رأيت عابد الشيخ؟ هل وصل عابد الشيخ؟ لقد قال عابد الشيخ، ولعابد الشيخ رسالة سجلها في البلدان المرصود تحت عنوان عفوا شيخي، في صفحة جميلة وجهها إلى الشيوخ الذين رفوه في الكويت وفي قطر. قال تفقدتكم في ملاجئ الأيتام معلمين فلم أجدكم، وتفقدتكم في معسكرات المجاهدين أئمة فلم أجدكم، وتفقدتكم في المدارس فلم أجدكم. والكلام جميل. وقد رأيت الشباب في جامعة أم القرى يلتقون منها نسقا ويوزعونها على أساتذته، وأنا آمل من كل أخ أن يرجع إليها، فهي رفعة فنية من الجمال ومن الكلام الصادق، والله أعلم. وفقدنا كذلك أبا مسلم الصنعاني وهو من سورة الدعاة في بلده ومن أوائل القادمين إلى أرض الجهاد، وما زال يتردد بين أرض الجهاد وبين بلده. هناك داعية، هناك داعية وليس لعذر وليس لعين لم يرى اسماؤها عذر. وأخيرا دخل كلية الشريعة السعودية وثم طلقها. قال لي لقد سمعتك تقول في محاضرة من المحاضرات في مسجد في جدة مسجد الأمير سلمان تقول والجهاد الأفغاني سيف عقدة من فاج ينقض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وطلقت الجامعة والكلية ثم جئت وجاء دون أهله ومسك فترة ثم رجع وجاء بأهله ووجد أن أهله يعيشونه عن طول المت والرباط في أرض الجبهات، ثم أعادهم وعاد ولم يمض بعد عودته قرابة شهر حتى لقي الله عز وجل. كان أبو مسلم علي عبد الفتاح معجبا بأبي مسلم بن الصنعاني. كان أبو مسلم بن الصنعاني كثيرا ما يذكر بالآخرة وبالموت وبالعذاب وبالسؤال وبالبرزخ. ثم استشهد، كان أبو مسلم كان يردد كلمة دعاء جميلا، اللهم لا تجعل ذنوبنا حاجزا عن شهادتنا. استشهد أبو مسلم وهو يقرأ القرآن قرب مطار جلالباد. وقد كنت في خطبة أخرى كنت أريد أن أقول من جرهار وقلت قندهار، واستشهد في جلالباد. واختار أبو مسلم يمر على قبر أبي مسلم ويقول هنيئا لك أبا مسلم بهذه الرقبة المطمئنة، وليس ابني أبتن بجانبك. وكان يكرر نفس دعاء أبي مسلم
اللهم لا تجعل ذنوبنا حاجزا لنا عن الشهادة. وبعد أيام وكأنه يقرأ قدره، وبينما كان أدلس على حافة الخندق قرب بي أم جادة وإخوانه في داخل الخندق وهو يتلو القرآن، جاءته صبية فكانت فيها منيته، وتفقده الأخوة الأخوة في داخل الخندق فلم يجدوه، وهو مسجى بعضلاته المقتولة وبوجهه الشمس وبقامته السابعة الطويلة. خرج الأخوة فوجدوه كما هو وبسنة ما كان يشرب بجانب أبي مسلم والسن المتحابين في قبر واحد. واعلموا ان الله صلى وسلم على امير قديم، فقال تعالى: ولن يزل قائلا عليما وامرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ولا يسعني قبل الدعاء ان انوه بموقف زوجته الفج المشرك. عادت ام محمد زوجتي بالامس تكون عجبا بهذه الفتاه، هذه المراه جرناه لابسه ثيابه تحدثنا وتبتسم وكانها لم تفقد شيئا وقد فقدت زوجها. ومن هو زوجها؟ هو علي عبد الفتاح شيخ المنيا الذي تعرفه كل ابناء مصر. قالت لها: ما بالك بهذه الحال؟ قالت: ان بكيت فابكي على نفسي، اما هو فقد وصل الى ربه في رضوان المقيم وفي جنات النعيم. وهذا قدري وانا راضيه بقدري. قال وتتكلم والابتسامة لا تفارق وجهها وتحدثنا. فعادت زوجتي مهزوزة من صيامها متأثرة بكل أعصابها ونفسيتها وقلبها من موقف هذه الفتاة. لقد غير الجهاد نفسيات الناس حتى نفسيات النساء ونفسيات الأطفال. يقول هي الشيخ ربان: لقد زرت المدينة المنورة، مدرسة المدينة المنورة، بعد أن عمل بعض الشباب بتحريك بعض الأيادي المعادية للإسلام مظاهرة وعملوا بعض المشاكل، وقلت لهم: أنا لولا أني وصلت لجاءكم الشرطة الباكستانية وأوزعوكم السجون. قال: وإذا بطفل صغير يبكي ويقول لي: أنا مستعد أن أقتل كما قتل أبي، لقد قتل أبي شهيدا، وأنا مستعد أن أقتل دون مذهبي ودون ديني إذا كان الوهابيون يريدون تغيير ديني. هذا الطفل الصغير غير في الشهادة، غير الجهاد، هو لا يعرف شيئا عن الوهابية، فهو يقول: حتى وإن أخذنا الشرطة فأنا مستعد أن أقضي كما قضى أبي وأن أستشهد كما يستشهد كما استشهد، لأنه استشهد دفاعا عن ديني وأنا أستشهد عن دفاعا عن ديني. اللهم ارحم الشهداء، اللهم آتي الجرحى، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واقبل الباطل وأهله. اللهم ارفع راية الإسلام وحسن دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي جلالبان وفي قندهار وفي كابل وفي الأقصى وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي تشاد وفي إريتريا وفي الصومال وفي كردستان وفي برما وفي اليمن وفي السودان
اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم حكم دولة القرآن، اللهم اجعلنا من جنود القرآن، اللهم عليك بالصليبيين ومن والاهم، وبالشيوعيين ومن آزرهم، وباليهود ومن أيدهم، وبالظالمين ومن وقف معهم. اللهم مزق راياتهم وشتت جمعهم وفرق كرهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارفع بفضلك ونصرك راية سيد المرسلين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.